أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما يظهر من صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف في تعريف التزاحم والفرق بينه وبين التعارض، حيث إنه يظهر منه من موضعين من الكفاية وليس من موضع واحد. ركز عليه بعض الأعلام السيد الخوي وصاحب المنطقة، أنه يرى أن ميزان التزاحم هو العلم بوجود الاقتضاء في الدليلين المتنافيين، فكلما تنافى الدليلان وعلم بوجود الاقتضاء فيهما معا ولو سقط الأمر في أحدهما أو كليهما فإنه يكون من التزاحم. ولازم هذا الكلام أنه حتى لو تنافى لسانات دليلين في مرحلة الجعل، فما دمنا نعلم بوجود الاقتضاء من الملاك والمصلحة أو ما يوازيها في المدارس الأخرى، وأؤكد على هذا المعنى لتعبيره الذي سأذكره الآن بعد قليل على التعميم بالتعميم لغير مدرسة العدلية من الأشاعرة ومن حدا حذوهم. فمقصوده من المناط والاقتضاء الأعم من الملاك في متعلق الحكم الذي تصر عليه العدلية، عم أكد على هالمعنى لأن بعض الأعلام أشكل على هالمعنى غفلة منه عن أن صاحب الكفاية يريد ذلك. فكلما أحرزنا وجود المناط في الحكمين المتضادين ولو كان التضاد بينهما لسانيا في مرحلة الجعل فهو من التزاحم في اصطلاح صاحب الكفاية. وقد قرأت لكم عبارته بالأمس، وربما أوهمت العبارة المذكورة أنه يتكلم عن التزاحم الملاكي، لأنه عندما عبر بالتزاحم عبر بالتزاحم بين المقتضيين أي الملاكين المقتضيين، إلا أن هذا لا ينبغي أن يتوهم مرادا له، ذلك أن هذا الكلام قد قاله في مبحث اجتماع الأمر والنهي وفي مرحلة وجود الأمر والنهي وفي مرحلة اجتماع الأمر مع النهي. وكان بصدد تشريح ما هو في طول ذلك من أنه على تقدير الامتناع يتعارض الدليلان، وعلى تقدير الجواز يتزاحمان. ثم أفاد في نهاية المطاف هذه العبارة: وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان. إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني، يعني ليس موجودا بشكل مطلق حتى في حالة الاتحاد والاجتماع مع الحكم الآخر اللي هو الناهج، فلا بد من حمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير. وخر هذا، مش محل كلامنا. وإلا إذا لم نحرز أن المناط من قبيل الثاني، يعني بأن أحرزنا وجود المناطين أو لم نحرز وجودهما، لكن على الأقل لم نحرز انتفاء أحدهما على الأقل، وإلا مقابل إحراز أنه من قبيل الثاني بيبقى فردين: أن نحرز أنه من قبيل الأول، أن لا نحرز أنه من قبيل الأول أو الثاني. مو هيك إخواني؟ مرة بيكون المناطان من قبيل الفرض الأول، وهو أن أحدهما بلا مناط يصبح على تقدير الاجتماع. مرة يكون من قبيل الثاني، من قبيل هذا هو سماه الثاني. مرة يكون من قبيل الأول، وهو أن نحرز وجود المناطين. ومرة في مرة ثالثة أن لا نحرز من أيهما هو. هو أخرج وجعله من قبيل التعارض والترجيح، بروح التعادل والترجيح، إذا أحرزنا أنه من قبيل الثاني. قال: وإلا، يعني إن لم نحرز أنه من قبيل الثاني، فيدخل فيه مصداقات ما كان من قبيل الأول وما لم نعرف أنه من قبيل الأول أو الثاني، فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين. يعني عم يفرض في أمرين كما هو واضح. فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا. يعني شو عم بيقول صاحب الكفاية بالدقة يا إخوان؟ هيك 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 بساط أحمدي عم بيقول: التعارض، تزاحم داخل في التعارض، هو قسم من أقسام التعارض. غاية الأمر مش كل تعارض نحن ننتهي فيه إلى الترجيح والتخيير والتساقط. هو ما عنده تساقط، لأنه هو يقول بالتخيير كقاعدة شرعية. يعني هو يقول بالقاعدة الأولية التساقط، لكن بيقول ما إلى مورد، لأنه ثبت بتدخل الشارع التخيير بأيما أخذت من باب التسليم وسعك. موثقة سماعة، وكثير من المحققين قالوا بها، والكلين يقول بها في دباجة الكافي. جيد، أو بأي أخذت من باب التسليم وسعك، هيك التعبير. أما إذا اللسانان متنافيان وأحرزنا وجود المناطين كما في حالة جواز الأمر، جواز اجتماع الأمر بالنهي، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنهما يتزاحمان. فالتزاحم عنده يلتقي مع التنافي اللساني، فيكون الفرق بينه، أرجوكم يا أخوان، وبين ما أفاده المحقق النائيني واضح وضوح الشمس في رائعة النهار. النائيني فصل بشكل كامل بين بحث التعارض، كلما كان التنافي لساني فهو تعارض، وبين بحث التزاحم، كلما بدأ التنافي في مرحلة الفعلية والامتثال فهو التزاحم. مش هيك قال النائيني؟ طيب، مما يؤكد ما ذكرته يا إخوان، تعالوا معي صفحة 134 من الكفاية في أوائل مسألة الضد يا إخوان. الأمر الرابع، ثمرة المسألة، عندما أنكر الشيخ البهائي في الزبدة، زبدة الأصول، وجود الثمر. وين أنكرها؟ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. قال الشيخ البهائي: يا جماعة الخير، الأمر بالشيء اقتضى النهي عن ضده، أو ما اقتضى النهي عن ضده لا تظهر الثمر، لأن الإطاعة متوقفة على الأمر، إذا استلزم النهي عن ضده فصار منهيا عنه، واضح. إذا ما استلزم النهي عن ضده لكنه يستلزم عدم الأمر بضده قطعا. وحيث إنه لا أمر بالضد فيكفي هذا لعدم الإمكان الإطاعة، فالثمر لا تظهر بين القول بالاقتضاء وعدمه. صار صاحب الكفاية بصدد المناقشة فيما أفاده. ماذا قال له؟ يكفي في الإطاعة المحبوبية ووجود المصلحة والملاك والاقتضاء، ومش لازم يكون أمر بالفعل، إذ هو أمر لولا المانع وهو الأمر بالضد المقابل. قال وفيه إنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه بالفعل من المولى أو يتقرب كما لا يخفى. انتبهوا لي بس. والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك محبوب لكن لا يمكن الأمر به، لأنه يلزم حينئذ جمع بين الأمرين الذين يستحيل جمع المكلف بينهما. فإن المزاحم على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا، لا يرفع اقتضاءه ومحبوبيته مع بقائه. هون دققوا معي بالعبارة، دققوا يا إخوان، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها أو غير المصلحة أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة. إذن هو عم يتكلم ومنتبه للمذهبين هون. شو عبر ملاك ومصلحة؟ انتبهوا لي يا إخوان، انتبهوا. عبر ملاك ومصلحة، قال أي شيء، شو بدك تسميه أنت؟ الأشعري لا ينكر وجود مصلحة في المتعلق، لكن لا يشترط وجود المصلحة في المتعلق، لأن حسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. يقول صاحب الكفاية: ألا تعلم يا أشعري أن المولى يحب هذا بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده؟ يحبه، لولا أنه لا يمكنه أن يطلبه، لأنه يطلب تكليف بالمحال، طلب الضدين مع بعضهما، فيطلب الأهم ولا يطلب المهم. انتبهتوا يا أخوان؟ فإذا صاحب الكفاية منتبه أنه يتكلم على المبنيين، مبنى العدلية والأشعرية. ارجعوا معي الآن، ارجعوا معي إلى محل بحثنا اللي هو الثامن من بحث اجتماع الأمر والنهي. شو عبر هون؟ هون ما عبر بالملاك والمصلحة، عبر بالاقتضاء. الاقتضاء تعبير أعم من الملاك والمصلحة، يشمل كل محبوبية، فيلتقي مع مذهب العدلية ويلتقي مع مذهب الأشاعرة. لذلك سيدنا الخوي اسمح لنا، لا تستطيع أن تشكل على صاحب الكفاية بأنه بنى البحث على مذهب العدلية مع أن البحث غير مبني على مذهب العدلية. صريح كلامي في المحاضرات يا إخوان، أول إشكال أشكله على صاحب الكفاية هو هذا، أن النزاع في مسألتنا هذه لا يرتكز على وجهة نظر مذهب الإمامية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. ضرورة بعد كلام الله أن البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وامتناعهما لا يختص بمذهب دون آخر. ومن ناحية أخرى، قد تقدم أن النزاع في المسألة في سراية النهي متعلقه من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به له شروط وبيحكي جيد. فالنتيجة أن النزاع في مسألتنا لا يبتني على تبعية الأحكام الواقعية لجهات المصالح والمفاسد في متعلقاتها، وإحدى المسألتين أجنبية عن الأخرى. يا شيخ سيدنا وين بناها هو؟ قال مقتضيين، مقتضي أعم من الملاك في المتعلق أو أي شيء آخر اللي عبر عنه بصفحة 134. فهذا واضح، وضوح الشمس في رائعة النهار. طيب، هذا أول إشكال أشكله السيد الخوي. ثاني إشكال أشكله عليه، أشكله على ما سماه النقطة الثانية، بأنه إذا أحرزنا من الخارج لأن المجمع لمتعلقي الأمر والنهي مشتمل على ملاك واحد من الحكمين، فتقع المعارضة، وإلا فالمزاحمة. مش هيك قال صاحب الكفاية؟ هذه النقطة أشكل عليها السيد الخوئي، يقول أن مسألة التعارض لا ترتكز على وجهة نظر مذهب دون آخر، بل تعم جميع المذاهب والآراء حتى مذهب الأشعر. عم يكرر نفس الإشكال بنفس الشبهة يا أخوان، وهذا لا يرد. ما بدي كمل الإشكال، صار واضح آخره من أوله. ثم أشكل على النقطة الثالثة اللي أفادها من كلامه السابق، لو كان كل من الدليلين متكفلا للحكم الفعلي لوقع التعارض بينهما، فعندئذ لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض، إلا إذا جمع بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة. شو أشكلها؟ قال بأن موارد التوفيق العرفي ليست من المعارضة. سيدنا هذا إشكال أشبه بالإشكال اللفظي. ليش يا أخوان؟ لأنه بعض المحققين استعملوا التعارض في موارد الجمع العرفي. بتتذكروا مبارح مش استعرضنا كلام للنائيني، للنائيني رضوان الله عليه، وكان يتكلم عن المعارضة في موارد الجمع العرفي بالأمس في أول درس، وكان صريح كلامه. إذن الإشكالات اللفظية ما إلها محل في الأبحاث. الخلاصة يا إخوان، الخلاصة أن صاحب الكفاية يقول بأن مصطلح التزاحم عنده هو بعض من التعارف، وهو الموارد التي يتنافى فيها الجعلان، ونحرز فيها وجود الاقتضائين، سواء سميناهما ملاكين أو إرادة حب من الشارع على تعبير الأشعري، ها، من دون ملاك. ثم يا أخوان الأشعري ما بينكر الملاك، ينكر ضرورة وجود ملاك في رتبة سابقة، هذا اللي بينكره الأشعري. جيد، الأشعري لا يمانع أن يكون ملاك في متعلقات الأحكام، لكن بيقول لك الحسن ما حسنه الشرع، في ملاك ولا ما في ملاك، هيك بيقول. طيب إذا كان الأمر كذلك، فصاحب الكفاية يقول التزاحم بضعة التعارف بخلاصة هالمقدار، فلا ينحصر التزاحم بحالات يكون فيها الامتناع من باب ضيق قدرة المكلف، بل يشمل الحالات التي يتنافى فيها مدلولا ودلالتا الدليلين، إذا أحرزنا وجود الاقتضائين من ملاكين أو أي شيء آخر على مبنى الأشعري. طبعا عبر متصاحب الكفاية. جيد، بينما النائيني ومدرسته يقولان ذاك من التعارض وهذا من التزاحم. ما هو الحق في البين يا أخوان؟ محل هذا البحث ليس هنا، محل هذا البحث بحث التعارض يا أخوان. لكن الصحيح إيجازا أقول بأنه كلما تنافى لسانات دليلين حصل تكاذب بينهما، وكلما تكاذبا قلنا بامتناع صدورهما معا من الشارع، فانتهيا إلى باب التعارض. وأما قولك بأننا نحرز الملاك مع وجود التنافي بين اللسانين، فنقول له تحتاج إلى علم الغيب لتحرز الملاك والاقتضاء. من أين لك أن تحرز الملاك والاقتضاء والدليل المتكاذبان؟ من أين؟ من أين يحرز الإنسان؟ قولوا لي. اطمئنان شخصي. يحتاج الإنسان إلى ضابطة وهي مفقودة. فالصحيح أنه كلما تنافى اللسانان فهو من التعارض، وكلما لم يتكاذبا وانحصرا بضيق القدرة فأنا الدليل عندي موجود على وجود النتيجة المطلوبة. هذا يا إخوان تمام الكلام من هذا الطرف. طب الثمرة بين الوجهين وين تظهر في باب التزاحم؟ تظهر بمورد واحد هو هذا البحث، بحث اجتماع الأمر والنهج على مبنى صاحب الكفاية، التزاحم على مبنى الشيخ النائمي بعرض وهو الصحيح. هذا تمام الكلام إلى هنا. بعد هذا هنالك كلام تفرد به صاحب منطقة الأصول لا بد من استعراضه والنظر فيه يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أرجو من الإخوان اللي بحب